الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين العجري المتوفى سنة 360 للهجرة النبوية. وكما تعلمون أن التعليق على هذا الكتاب سيكون يسيرا، لأن المقصود هو استعراض الكتاب، هو استعراض الكتاب مع تعليقات يسيرة. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى في باب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن البختري
الحنائي
بالكسرة. قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام، قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا
الرجل، معلش، ابن حساب، محمد بن عبيد بن حساب، وهذاك ابن البختري، لا حساب
عندي حساب،
لا حساب بتشديد السين، ثم ابن البختري بفتح الباء. نعم،
البختري بفتح الباء،
ايوه، محمد بن البختري. نعم.
قال لو ان الناس اذ ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا ان يرفع الله ذلك عنهم، وذلك انهم يفزعون الى السيف فيوكلون إليه.
نعم.
ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن.
عن أم سلمة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون عليكم أمراء تعرفون
تكون هكذا عندكم ولا يكون
في ميم وطاء يكون،
إذا في نسخة يكون وفي نسخة تكون. نعم، تفضل.
قال تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا
اللام، لأنه أصل المحذوف ألف، أصل المحذوف حرف العل المحذوف ألف، لو كان المحذوف الواو يمكن تكون إيش؟
صلوا،
لو كانت المحذوف الواو، لكن هنا صلى. نعم.
يعني الآن صلوا ولا صلوا؟
صلوا لأن الأصل المحذوفة
فتح اللام يعني.
فتح اللام
هنا عندنا مضروضة بالضم.
صحيح ما صلوا لو. لكن لو فعل أمر صلوا.
صلوا
أيضا يحدث الفتحة في تناسب مع أنواع.
إذا حدثت الفتحة هاي فتحة الألف قصة الألف خلاص
بقي الفتحة
ما تحدث صلوا تبقى صلى فات.
قال وحدثنا أيضا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون فمن عرف برئ برئ ومن كره سليم.
فمن عرف
برئ
ما هي فقد برئ
لا
كنتم
فقد
برئ طاو ميم في نسخة فقد برئ في نسخة ساقط نبهوا على هذا. نعم.
قال ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قالوا لا ما صلوا.
قالوا
قال
قال لا ما صلوا. نعم. قال ثانية اضرب ثانية. قال لا ما صلوا.
قال لا ما صلوا. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو التياح. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن أبيه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره ولا
بايعنا بفتح العين
بايعنا
هو الرسول صلى الله عليه وسلم بايعنا رسوله.
أنا عندي بايعنا
إذا كانت بفتحها بيصير الفاعل هو الرسول صلى الله عليه وسلم
أيوه.
والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبايع مفعول به فتكون بايعنا رسول بايعنا رسول الله إذا فتحت العين فالرسول هو المبايع.
نعم.
أما إذا قلت بايعنا رسول الله
نعم.
فرسول إذا أردت أن تضمها فتقول بايعنا إذا أردت أن تقول رسول الله تقول إيش بايعنا فتختلف
نعم.
الإعراب واضح الكلام
واضح.
إذا قلت بايعنا يعني نحن رسول الله
نعم.
أما إذا قلت بايعنا رسول الله يعني هو الذي بايع بايعنا رسول الله نعم.
قال بايعنا
نعم.
الفرق في الفتح والسكون
والفرق في المعنى هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبايع وهو كلاهما صحيح لأن البيعة من طرفين والذي هو الأساس طالب البيعة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو قلت أنه بايعنا يعني أننا أقررنا بهذه البيعة التي طلبها منا الرسول عليه الصلاة والسلام كلاهما مجائز لكن الأفضل أن تقول بايعنا يعني هذا حكاية إيش فعل حكاية فعل الصحابة. نعم.
قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف في الله
يواو يواو
ما فيش
طيب صلح
لا نخاف في الله
لا نخاف
لا نخاف في الله
لا نخاف يجوز أن تقول لا نخاف على أنها راجع لا ننازع بمصوب أن نعم.
لا نخاف في الله لومة لائم. قال حدثني قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبادة بن الوليد يقول أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت أن الوليد بن عبادة أن الوليد بن عبادة قال أخبرني أبي قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط فذكر مثله. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا فرج بن فضالة قال حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا لهم واطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. قال وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إبراهيم بن عبد الأعلى
عن إبراهيم بن عبد الأعلى
عن سويد بن غفلة عندي غفلة مرتين يا شيخ
غفلة مكررة واحدة ما اختار طبعي هذا تألف واحدة منهما
عن إبراهيم ابني
خطأ ابنها خطأ ابنها لكن إبراهيم ما جرورة بالفتحة أنا من الصرف نعم
غفل هذه زايدة اللي عندنا
طبعا غفلة واحدة بس هو الأبو
أنتوا عندكم زايدة شيء
ما في إلا واحدة
قال لي عمر بن الخطاب لعلك أن تخلف بعدي هكذا ضبط يا شيخ
نعم
لعلك أن تخلف
بعد يعني تبقى بعد موتي
لعلك لا أنا ما عندي ماي مضبوطة
إيه تخلف
لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي الحنائي
بكسر
منقصة في الدنيا ليس في الدنيا إلى أمر منقصة في الدين
في الأثر رقم 70 عن سويد بن غفلة هما أثران بعد الذي فيه الحراني الأول في دنياك ما في نسخة تشري في دينك ميم وطا في دينك في دنياك يعني في دنيا في دينك موجودة فين
ميم
وطا في نسخة. طيب ماشي طيب. نعم.
فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. قال وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب ولا
حساب عمر معنا ده.
قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن يزيد بن زيد قال حدثنا ليث
عن إبراهيم في طبعا التي عندي ضبطها بحساب أيضا. طيب احتاج مراجعة. نعم. شوف بعض الكتب. تفضل.
عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فإن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل إيش الذي
ركزوا في كلام محمد بن الحسين الأجري فيه بعض الإشكال عند بعض الناس تفضلوا انتبهوا يعني تفطنوا له تأملوا في هذا الكلام الآتي. نعم.
فإن قال قائل أيش هكذا شيخ
نعم
أي شنو الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قال فيما قاله؟
نعم.
قيل له يحتمل والله أعلم أن نقول من من أمر عليك من عربي أو عجمي أو غيره، من عربي أو غيره، أسود أو أبيض
أو عربي
أو غيره
أو غيره.
نعم.
أسود أو أبيض،
أسود أو أبيض
أو عجمي
أو عجمي.
عندي أنا أعجمي، عندكم عجمي ولا عجمي؟
عجمي.
كلكم عجمي، عندكم عجمي، حتى أنت عندك عجمي؟
عجمي.
قال فأطيعوا فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حق وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو انتهك عرضك.
أبي ضعها عندها خط فوقها خط. أو انتهك عرضك. نعم.
أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه. فلا يسعك أن تطيعه فإن قال لك فلا يسعك أن تطيعه فإن قال لك لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. قال حدثني أبو جعفر أحمد بن خالد البردعي في المسجد الحرام سنة 99 و200. قال حدثنا علي
79
البردعي بالذال صح؟ عندكم كلها بالذال ولا بالدال؟
بالذال
كلها،
في نون وميم وطاء.
فيش الدال؟
أي.
البردعي
وميم وطاء
هو البردعي. طيب في بعض النسخ البردعي بالدال.
صحيح البردعي شيخ؟
لا ظهر انه بردعي، لكن انظر هنا
هو منسوب الى بلدة بردعة،
والظاهر انه كما هنا في ترجمته انه بالدال البردعي
قدره سرد المهملة.
نعم. فالظاهر اصح انه البردعي بالدال. نعم.
يقول 79 هذا عنده
شان.
أنا 90
سنة 99 و200. في بعض النسخ 70 ها؟
ها؟ في هامش نون 70
فقط. بقية النسخ كلها كذا 90.
يقول وفي
نون
70 عندك. تم هذا في المطبوعة من هامش ميم، ليس ميم كمان، هامش ميم.
وفي ميم وطاء 70.
كيف تقول هامش ميم؟ ما يقال هامش ميم؟
هامش نون. في هامش نون 70 وفي ميم وطاء 70.
إذا في نسخة معتمدة 79، في نسخة 70. ليس ذو فائدة كبيرة ولكن قيدوها. نعم.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي جابر قال حدثني زريق مولى بني فزارة قال سمعت مسلم ابن قرضة
قرضة بفتح الراء والقاف قبلها طبعا الراء مفتوحة.
قال سمعت مسلم ابن قرضة
ابن قرضة
الأشدعي قال سمعت عمي
يقول ولا قال؟
قال.
ابن أبي جابر لكن هو قلت ميم وطاء ابن جابر بدون أبي.
ابن أبي جابر في نسخة إيش؟
ميم وطاء يقول ابن جابر
ابن جابر، هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، طيب أصح بن جابر. والثاني هذا طبعا سمعته مسلم بن قرظة الأشجعية يقول، ولا قال كلكم عنده قال ولا يقول
في ميم طاقة يقول
طيب في نسخة قال يقول هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قالك من الأصل لكن الرجل في نسبه اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مش ابن أبي جابر. نعم.
قال سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليكم منهم؟ فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل. قلت لزريق الله يا أبا المقدام لسمعت مسلم ابن
مسلم نعم تمام
ابن قرظة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه. قال ابن جابر فجفى زريق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر ولم أستحلفه اتهاما له ولكن استحلفته استثباتا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ذكر الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. هذا الباب ذكر فيه ما يتعلق بالسمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، وذلك مأخوذ من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطبعا هذه الطاعة مقيدة، إنما الطاعة في المعروف، فلا تكون الطاعة مطلقة لأحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطاعة المطلقة أصلا هي لله عز وجل ولرسوله كونه مبلغا عن الله، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة دينية مطلقة لكونها من طاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، وقبلها قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لكونها من عند الله، وما ينطق عن الهوى إذن الطاعة لولي أمر المسلمين هي طاعة مقيدة بالمعروف، والمقصود بالسمع طبعا هو وسيلة تلقي الصوت، يعني كيف سيعرف إذا لم ينصت للإمام؟ فالإنصات للإمام وسيلة للاستجابة، في عدم الإعراض عن الإمام لما يتكلم، يعني لو جاء السلطان يتكلم وأغلقت ذنيك في كلامه عند توجيهاته هذا لا يجوز، لأنك قد تغلق ذنيك عن شيء إيش يجب عليك سماعه، ففي السمع وكذلك الإنصات. وماذا قال؟ والطاعة، تطيع ما أمرك به من المعروف. ثم قال والصبر عليهم وإن جاروا، يعني الصبر على ولاة الأمور، والمقصود بالصبر عليهم هنا الصبر على طاعتهم فيما أمروا به من معروف، هذا أمر واضح، لأن السلطان إذا أمر يأمر بثلاثة أشياء. الأمر الأول ما أمر الله به وما أمر به رسوله، فالسلطان يأمر الناس مثلا بالصدق والعفة، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالصلاة بالصوم، يأمرهم بأشياء مشروعة، فما أمرهم به من الأمور المشروعة هذه قد ثبتت بالكتاب والسنة، فطاعته فيها أصلا هي طاعة لمن؟ لله عز وجل. النوع الثاني من أوامر الإمام التي يطاع فيها، وهي التي من المباحات، من الأمور المباحة التي يطاع فيها السلطان، وهي التي داخلة تحت كلمة المعروف، يعني لا تكون منكرة، لا تكون أمر مخالف للعرف، لأن هذا يكون فيه نوع من التكلف والأذية، فيطاع السلطان فيما لم يأمر فيه من معصية. هذا النوع الثاني يجد في السر والعلن، فتصبر على طاعته بالمعروف وإن خلوت وحدك. الأمر الثالث وهو إذا أمر السلطان بأمر منكر فحينئذ لا يطاع، فحينئذ لا يطاع. فهنا المقصود بالصبر عليهم وإن جاروا، فإنك تصبر نفسك على طاعتهم بالمعروف رغم أنهم صاروا من أهل الظلم والجور والفسق حتى ولو كان فاسقا، فكونه فاسقا لا يمنع منك أن تطيعه فيما أمر به من معروف. لا تقول هو إنسان ما يطاع لا قيمة له، لا، تصبر على الطاعة، فلا يفقد السلطان حقه في السمع والطاعة بسبب فسقه، بسبب فسقه لا تسقط هذه الحقوق الشرعية لما فيها من المصلحة التي يعتبرها الشرع. كذلك يراد به أن تصبر على أذاه، إن آذاك تصبر على أذاه بحيث لا تتخذ هذه الأذية ذريعة لشق عصا المسلمين، فتصبر وإن حرمك وعلى أثرة عليك، وإن أمرك بمعصية فلا تطيعه في المعصية ولكن تصبر على ظلمه وعلى أذاه. ويتضمن هذا الصبر ترك الخروج عليه، فذكر هذا الأمر الثالث في الباب، قال وترك الخروج عليهم. ترك الخروج عليهم يعني نقض البيعة ومنازعته الأمر، هذا الخروج، أن تنقض البيعة وماذا؟ تعارض أصل السمع والطاعة بأنك لا تطيعه بالمعروف أبدا، ثم تساهم في أجل استبداله أو أجل الخروج عن ملكه وعن طاعته. قال ما أقاموا فيكم، ما أقاموا الصلاة، يعني ما دام أنه لم ينهى الناس عن الصلاة، ما دام أنه يمكن الناس من الصلاة ويقيم هو الصلاة، يعني هو من أهل الصلاة يعني من أهل الإسلام، فما دام ما باقي من أهل الإسلام فإنك لا يجوز لك أن تخرج عليه، وإن جار وإن ظلم. لكن إن كفر بالله وارتد عن دينه فليس له ولاية، فليس له ولاية. قال رحمه الله، ذكر رحمة الله عليه عدة أحاديث، ولكنه ابتدأ بأثر الحسن البصري رحمه الله، فإن الناس أتوه أيام يزيد بن المهلب وهو أمير على العراق، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم وأن يغلقوا عليهم الأبواب، يعني أن لا يخرجوا عليه، أن يصبروا. هذا أيام الحجاج بن يوسف، أيام ملك عبد الملك بن مروان وغيره ممن جاء فيما بعد، كان الظلم منتشرا، لأن الظلم في ذلك الوقت انتشر بسبب انتشار الفوضى. يعني لما كان زمن معاوية رضي الله عنه بعد الفتنة التي حصلت واتئام المسلمين في عام الجماعة، هدأت الأمور وأمن الناس، حتى مات معاوية رضي الله عنه 20 سنة مكث، فعام 60 لما مات تولى ابن يزيد، ما جلس 3 سنين ثم مات. سنة 63 مات يزيد بن معاوية وبدأت وقت الفتن، وقت حياة يزيد، ثم استمرت بعد موت يزيد زيادة، فصار هناك نزاع كبير بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين مروان بن الحكم. ثم عام 65 يعني بعد سنتين من موت يزيد بن معاوية، طبعا معاوية بن يزيد ما جلس يمكن 40 يوم أو عدة أشهر ومات. فأراد أن يبايع بنو مروان وبنو أمية يبايعوا عبد الله بن الزبير، ولكن حصلت إشكالات فبايعوا مروان، فمروان كان أميرا على بادية الشام، ثم مات بعد سنتين. ثم بعد أن مات تولى ابنه عبد الملك أكبر أولاده أو المهيئ للملك عبد الملك بن مروان، فزادت الفتنة، صار في قتال في مصر، قتال في العراق، قتال في الشام، قتال أولها الشام كان، حتى انتهى الأمر بالحجاز لما قتل ابن الزبير رضي الله عنه. فهذه الفتن يكثر فيها الاضطراب، يكثر فيها القتل. وخرج تلك الأيام المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب، فلما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان عام 74 قتل ابن الزبير رضي الله عنه واستتب له الأمر، وصارت الأمة كلها تحت ولاية عبد الملك بن مروان. لم يهنأ عبد الملك بن مروان بالملك، لأنه الخوارج كان لهم نشاط، وما زال هناك نفوس باقية تعارض بني أمية، وترى أنهم ظلموا آل البيت أو ظلموا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فصار ما زال هناك إيش؟ قلاقل. فالدولة ما زالت كما يقال فتية، لسه دوب استتب الأمر له عام 74، لا سيما إذا وجد أمراء يطيعون وهم في أنفسهم عندهم منكرات، مثل الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف داهية وذكي وحافظ للقرآن وعنده علم بالشعر، عنده علم ببعض أحكام الشريعة، لكنه كان ظالما مجرما سفاكا للدماء، فاستخدموه بني أمية لأجل توطيد الناس، فانتشر الظلم. طبعا تلك الأيام تعرفون أيام يعني قتل الحسين رضي الله عنه أيضا في وقت يزيد، أن قضية قتل الحسين رضي الله عنه حصلت في الثلاث سنوات اللي فترة إيش؟ يزيد، صار فيها وقعة الحرة، وصار فيها أيضا ماذا؟ عام 63 التي العام الذي مات فيه يزيد، حصلت فيه وقعة الحرة الذي صار فيها مات كثير من الصحابة في المدينة، وكان عبد الله بن عمر موجود في المدينة في ذلك الوقت، وأبو ذر رضي الله عنه بعض الصحابة. المقصود أن الفتن في ذلك الوقت كثيرة. فالحسن البصري رحمه الله لما جاء يزيد بن مهلب أميرا على العراق، وكان فيه نوع من الظلم، فأمر الناس أن يلزموا بيوتهم. الآن صار دور العلماء التهدئة، لكن المشكلة أنه لما ولى عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف إمارة العراق، الحجاج بن يوسف ظالم مجرم، لأنه قتل ابن الزبير. بعد ما قتل ابن الزبير أرسله فين؟ لعراق، ليوطد أمر العراق، لأنه فيها قلاقل كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف العراق بأنها أرض الزلازل والفتن، ففي قلاقل، فأرسل لهم الحجاج. والحجاج ظالم مجرم، صار يهدم البيوت ويقتل النفوس. فكثير من الزهاد والعباد والصالحين أرادوا تغيير الظلم، وكان يقوده محمد بن الأشعث، ودعا الناس إلى الحكم بالعدل، وقام ومعه جيش وحاصروا الحجاج حتى جاءت في الأمداد، فقوي الجيش ويسمى جيش القراء، وكثير من العباد والزهاد وأهل الصلاح، حتى عامر الشعبي كان معهم، ومسلم بن يسار وسعد بن جبير رحمه الله، كثير من خيار التابعين اغتروا بكلام، يعني تعرف أن العالم مش معصوم، العبرة بالدليل، فهم اغتروا بدعوى محمد بن الأشعث. فأنتم قد بايعتم أو قد استقر الملك لعبد الملك حتى لو كان ظالما، الملك مسلم. ثم هم ما كانوا يذكرون لما خرجوا مع ابن الأشعث، ما كانوا يذكرون خلع عبد الملك بن مروان، إنما كانوا فقط احتجوا على الأمير اللي هو الحجاج، كيف ترسل لنا قاتل ابن الزبير، كيف ترسل لنا قاتل ابن الزبير؟ فحصلت فتن في ذلك الوقت حتى قتل ابن الأشعث ومات كثير من الناس، وقتل سعيد بن جبير، قتله الحجاج استتب أمر العراق. لكن في تلك الفترة الحسن البصري جاءه الناس وقت القلاقل، لسه الأمور إيش تغلي، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، يعني ذلك البلاء، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف، يعني لا يلجؤون إلى الله ليصرف عنهم هذا الظلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كلاما بينا، قال لهم كلاما واضحا: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني أطال أمد الصبر إلى ما بعد البعث، يعني تموتوا وانتم ما خرجتم، ثم تبقوا في قبوركم، ثم تبعثون، ثم تلقون على الحوض، الحوض صبركم ينتظر يستمر إلى هناك، يعني هذا إيش تعجيز عن الخروج. لأن الآن في وقت المشاكل هذه، الظلم الموجود في بعض البلدان، يأتي الناس ويقولون: أصبر إلى متى؟ إلى متى؟ كم سنة؟ أعطي فرصة للسلطان، أعطي الفرصة حتى تموت، بل حتى يموت الناس كلهم، ما دام أن السلطان مسلم اصبروا حتى تموتوا، حتى تلقوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الحوض، لكن لن يلقوه إلا إذا كانوا ثابتين على السنة. أما إذا كانوا فدعة، صاروا فدعة قوارج، يطردون عن الحوض، يطردون عن الحوض. لذلك السيد الحسن البصري يقول: ذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، يعني الله سبحانه وتعالى يكلهم إلى السيف فلا يستفيدوا، لأنه سبحانه وتعالى خذلهم. قال: ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، ما جاءوا بيوم خير قط، يعني هؤلاء الذين فزعوا إلى السيف وسفكوا الدماء ما جاءوا بخير قط، بل جاءوا دائما بالظلمة والفتن. جيب ترى انت جيبه هذا. آه بسم الله. تفضل.
الشعبي ومسلم وسام، لكن
كلاهما
على ما خرجوا بالسلاح يعني ما
الدال على الشرك فاعلي
وقيل لهم
العلماء الذين خرجوا ندموا، وخرجوا بمعنى منهم من خرج بالسلاح ومنهم من أيد، فلما يقال أنهم خرجوا يعني خرجوا بالكلمة، فالكلمة أيضا تسمى خروج إذا كان في تحريض، لأنه كانوا يحرضون، ليس مجرد أنه يرى الجواز، يعني ليس مجرد رأي فقهي يرى لشخصه، لا، وكان يحرض الناس على الخروج مع ابن الأشعث، ثم تابوا الحمد لله. نعم، يعني مخالفة المعتقد السليم.
لكن هنا يعني بتقول شيء من يعني الخوارج، لا يعني خوارج من المبتدعة لا يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
يطردون عن الحوض.
يعني على هذا أثار، لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض، لما ذكر أن يطرد الناس يعني لما قرئ هذا على الشيخ عبد المحسن قال ظلم من المبتدئين فقط، أما قال المحدثات البدع قال ما أدري يعني هل يدخلون أم لا، قال ما أدري ما، لكن هل في أثار تؤيد أن المبتدع أيضا مجرد اللفظ أن كان تدري ما أحدث من بعده؟
لا، هو تفسير العلماء للحديث
في أثار شيخ،
تفسير العلماء للحديث لما تعود إلى الحديث كلام العلماء عليه يذكرون أن هذا من تفسيرات الحديث المعتمدة أنهم يزادون عن الحوض. من الذين يزادون؟ فقال فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومعروف
ما بدلوا
من بعدك. نعم. ومعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من أصحابه الذين جاءوا الذين يعني بقوا بعد وفاته لم ليس فيهم مبتدع، إما أنهم بقوا على الصحبة وإما أنهم ارتدوا، والذي ارتد لا يكون مسلما. فهذا النص يستفاد من معناه لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، وهم أنهم بدلوا لكن تبديلهم تبديل كفري. هؤلاء الذين كانوا مع الصحابة ثم ارتدوا، أو يعني كانوا مع من المسلمين، لأنه ما يكون صحابي وهم منافق، أو هو ارتد خلاص راحت عنه الصحبة ما دام أنه مات على كفر، لأن الصحبة وقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك وانت خللت وردد على الصحيح رد رجليك وتهوى، وحتى إذا تريد توقف هو
بس الذين
مبتدع. من هو أثر من؟
أثر عن كعب بن
عجرة صحابي
هو الترمذي والنسائي وأحمد وشعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منه ولست منه ولن يرد علي الحوض.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عدم الورود على الحوض ليس مختصا بالمرتدين، هذا يعني حديث جيد يبين هذا الموضوع. طيب نعم وهذا يعني مسألة مشهورة عند العلماء. طيب قال رحمه الله ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بنو إسرائيل لم يؤذن لهم بالقتال ولم يشرع لهم في ذلك الوقت أن يعارضوا فرعون بالقتال، بل صبروا فاستحقوا الثناء، فاستحقوا الثناء. المسلمون كذلك أمروا بالصبر ونهوا عن القتال، يعني تأكيد، فمن صبر فله السعادة ومن عارض وقاتل وخرج فله الشقاوة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أم سلمة وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أو تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، يعني من أفعالهم وأقوالهم، فتعرفون بعضا وتنكرون بعضا، فمن أنكر يعني ما قالوه وفعلوه من المنكر في قلبه وبلسانه بدون أن يكون اتهام للسلطان لكن إنكار للمنكر لحد ذاته كالسرقة كالزنا كالفاحشة، ما يقال السلطان سرق، يقال السرقة حرام، يبين الحكم الشرعي حتى لا تضيع الأحكام الشرعية، ولكن لا يقال السلطان فعل أو يعرض للسلطان. فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، يعني الذي يكره هذا الأمر ولم يدخل فيه ولم يتكلم بالإنكار علانية ولا يعني بين الناس وإنما كره لنفسه فقد سلم، ولكن من رضي وتابع يعني من قبل المنكر فصار منكرا في باطنه، يعني هو صار يعني مؤيد للمنكر أو تابعه على هذا المنكر وساعده فيه. فالذي يساعد السلطان على المنكر مثل الحكم بغير ما أنزل الله، إذا رضي بالحكم بالقوانين الوضعية هذا منكر، كذلك إذا تابعه على الحكم بالقوانين الوضعية فهذا منكر، لكن الذي ينكر ويقول الحكم القضائي حرام والحكم القانوني الوضعي فيه شرك وفيه معصية يعني فيه أنواع، فهذا الذي ينكر بلسانه ويبين الناس الحق بالهدى والدليل هذا أنكر. الذي ما قدر وخشي أنه يتهم بأنه يطعن في السلطان أو شيء وسكت ولكنه كره بقلبه فهذا سلم. المهم لا يرضى بالمنكر ولا يتابع السلطان عليه، وهذا ليس خاصا بالسلطان لكن لأن السلطان عنده هيبة وعنده قوة فيخشى من الضرر، يعني أن يجعل الإنسان الخوف من السلطان وسيلة أو سببا ليش لموافقته على المنكر، لأن الإنسان كيف يعني يتساهل الناس في هذا المنكر إذا كان الفاعل للمنكر وجيها أو كان ذا سلطان، يعني إما بسلطان الوجاهة والشرف وإما بسلطان إيش القوة. الحين الإنسان إذا رأى عالما يفعل المنكر وما أنكره الناس، إيش يسوي الناس؟ سيغترون في هذا المنكر لأن الذي فعله إيش عالم، ولو كان العالم لا يبيحه بلسانه، بل ربما لو سئلنا قال إنه إيش حرام. بعض فعال العلماء خاصة الذين يكونون في خارج السعودية يفعلون فعال منكر، هم في قرارة أنفسهم منكرون له، لكن يتابعون يداهنون إيش السلطان. المداهنة موجودة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفلا ومن أتى أبواب السلطان افتتنا، فحصلت له الفترة. فلذلك العالم إذا رؤية يفعل المنكر يغتر الناس به، فذلك السلطان إذا فعل المنكر الناس يغترون به، وكما يقال الناس على دين إيش ملوكهم. فهذا يوجب على الناصحين أن يبينوا الحق للناس دون التعرض للسلطان، بل الدعاء له بالهداية والتوفيق والصلاح والتسديد. نعم. ثم قال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم لأنهم عندهم منكرات؟ قال لا، ما صلوا، يعني ما دام عندهم الصلاة يقيمونها في أنفسهم ويسمحون للناس بالصلاة لا تخرجوا عليهم، يعني ما داموا مسلمين. ثم ذكر رواية أخرى لحديث أم سلمة رضي الله عنها، لكن لفظه قال فمن عرف فقد برئ، فمن عرف فقد برئ، يعني من عرف أن هذا منكر ومن كره سلم. وفي الرواية الأخرى قال فمن أنكر فقد برئ، فهذا يعني يبين أنه إذا عرف وميز، يعني والعلم يتبعه مع يتبعه إيش عمل ودعوة، هذا الذي ينبغي، وهو أن يحمل عرف هنا عرف معرفة تحمله على الإنكار. قال ومن كره سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال ما صلوا. ثم ذكر الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. هذا الحديث واضح في السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن كان ولي الأمر أمر على سرية عبدا حبشيا. المفروض أن السلطان يولي على الناس الأحرار، الحر عليه الأحرار ما يكون عليه العبد، لكن لو أن الأمير ولا عبدا حبشيا تسمع وتطيع، تسمع وتطيع. واستدل به العلماء على أنه لو فرض أن تغلب على الناس عبد حبشي واستثبت له الأمور وصار العبد الحبشي هو الرئيس وله القوة النافذة، فإنه يسمع أو يطاع بحكم هذا التغلب. وإن كان عبد حبشيا هو آثم وعنده ذنوبه عنده، يعني يحاسبه الله عليها، لكن يسمع له يطاع بالمعروف. كل شيء نائب أمير وزير. نعم. قال وحدثنا الفريابي، ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هو حديث مشهور في الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر، في اليسر والعسر. ممكن يا محمد تستفيد من هذه؟ ها انت دخل علينا وهنا إذا يريد. حديث أنس العبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، في الحديث الرواية الأولى في اليسر والعسر، يعني فإذا كان أمرنا يسيرا أو عسيرا الذي أمر به. قالوا المنشط والمكره، يعني فيما ننشط له وفيما تكره نفوسنا تستثقله، وتستثقله إذا كان الأمر ثقيل وصعب على النفس. قال وأن لا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع السلطان ولايته، فإذا هو حط وزير يراه كفءا ما تنازع تقول ليش حط الوزير، لا تنازع الأمر أهل السياسة، قال لا ليش السياسة، إن كان عندك نصيحة روح انصحه. أو بين الناس الحق بدون التعرض للسلطان أو لولاة السلطان كمسألة شرعية بس تقررها أو تبحثها بدون أن تسبب بلبلة للناس. وإذا أنك نصيحة للسلطان عنده صح وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، وهذا الذي أكرره عليكم، يعني لابد المسائل الشرعية تقرر ويوضع الحق للناس. لا نخاف في الله لومة لائم، شوف قارن هذا بكوننا نطيع السلطان ونسمع له لكن لا نوافقه على الشر وعلى المنكر. ننكر الزنا حرام، الربا حرام، حتى ولو كان هو يسمح بالبنوك، يعني نقول البنوك حرام، نقول الملاهي هذه حرام حتى ولو قال هو عنده ترخيص، هي حرام، لازم ننكر المنكر. وذكر رواية أخرى لحديث عبادة، ثم ذكر حديث أبي أمامة رضي الله عنه، إسناده ضعيف بسبب فرج ابن فضالة، ولكن هذا الحديث هو شواهده كما ترون. قال: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم، ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم، وإن كان لكم. يعني هذه الرواية يعني نفس الحديث تقريبا ما في عبادة بن الصامت: لا تنازعوا الأمر له أهله وإن كان لكم، يعني لكم حق انتزعه منكم السلطان وأعطاه لغيركم. ثم ذكر حديث سلمة بن يزيد الجعفي، هنا خطأ يعني في الرواية، هو اسمه سلمة بن يزيد الجعفي، وهذا هو الحديث ليش هذا 2 3 4 5 الحديث الخامس، هو هنا كتبه يزيد بن سلمة، هو سلمة بن يزيد اسمه ايش، اسمه الصحيح سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه. قال: سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن قامت علينا أمرا فسألونا حقهم، يعني أموالهم وحقوقهم، ومنعونا حقنا الذي لنا من أموال، من وظائف، من غير ذلك، سكن، قال: فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، يعني سأله عدة مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، حتى قال: فجبذه الأشعث بن قيس شده وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هنا ظاهره أنه من قول الأشعث بن قيس، وهو جاء قد جاء مرفوعا، قد جاء مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم: اسمعوا وأطيعوا، أمرهم بإيش؟ بالسمع والطاعة، مع أنه قال إيش؟ قال: فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ثم الحديث السادس حديث سويد بن غطى الأثر، بدأ بأثر وهذا ختم به بأثر، لكن بعده حديث سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن إلى هنا إلى قول المعلم الحسين، أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سويد بن غفلة وهو تابعي قدم إلى المدينة، ووصلها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة أيام، هذا الذي هو اسمه سويد بن غفلة، هذا تابعي مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام وجاء ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه وصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر: لعلك يعني يا سلمة يا سويد مذرة أن تخلف بعدي فأطع الإمام، أطع الإمام يعني السلطان، وإن كان عبدا حبشيا، يعني إن كان هذا الإمام نفسه عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، يعني وإن ضربك ظلما، لأنه لو ضربك بحد من حدود الله لازم تصبر، ليس لأجل أن الإمام ضربك، لأن الشرع هو الذي أمر بضربك، وإن ضربك يعني ظلما فاصبر، وإن حرمك يعني حقك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك، يعني إذا طلب منك ما ينقص دنياك، فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، يعني أنا رحمه الله: أصبر على أخذك لمالي وأسمع وأطيع بالمعروف. لكن هناك رواية أخرى وأظنها أصح: إلى أمر منقصة في دينك. يعني أمرك بمعصية، أمرك بمعصية فلا تسمع ولا تطيع له في المعصية، وقل له بني دون ديني، يعني تريد تقتلني اقتلني، لكن لا أسامح أن أعصي الله. هذه رواية والله أعلم أصح، لأنه في دينك، في دينك هو الأصح، يعني أمر منقصة في دينك. ولو حملت على أمر منقصة في دنياك يعني أنه فيها إثم، في معصية، يعني طلب منك السلطان أن تعمل في الربا، أن تعمل في الرشوة، باش الرشوة، أن تعمل في الجمارك مثلا، فيها مكوس على الناس بغير ما شرع الله، أمرك أن تعمل في أمور فيها حرام، كثير من الوظائف، بعض الوظائف فيها حرام، حرام على السلطان أن يعملها. فهذه الوظيفة لو كلفت بها تعصي، تقول لا أريد، لكن لا تعصي، تخرج تمتنع وتقول دمي دون ديني، لأنني إن أطعتك عصيت الله، فأنا أحافظ على ديني، تريد تقتلني اقتلني، لكني أنا لا أخرج عليك ولا أعصي الله بارتكاب هذه المعصية. وذكر لها رواية: لا أدري لعلك أن تخلف بعدي فأطيع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، يعني مقطع الأطراف، عبد حبشي ومجدع، يعني شوف هذا زيادة في ضعفه وعجزه، لكن كلمته نافذة. قال: فإن ظلمك فاصبر، هذا أوضح، هذيك أول ضربك، هذه ظلمك يعني ما في مجال ظلم. قال: وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. محمد بن حسين الأجري لخص لنا هذا الباب، قال رحمه الله: فإن قال قائل: أيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له: يحتمل الله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره، يعني إذا كان السلطان المؤمر عليك عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو أعجمي أو عجمي، قال: فأطيعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك، هذه مهمة، يعني قذفك، حتى وإن فعل الفاحشة بمن يقرب لك، يعني فعل الفاحشة وأنت لا تستطيع تدفع عن نفسك، يعني يجوز لك إذا جاء السلطان ينتهك عرضك أن تدافع ولو قتلت، إذا نفسك أو حرمتك مثلا تدفع عن نفسك، لكن إذا غلبت لا تخطط الخروج عليه، تصبر. نعم هذا منكر وعظيم ومؤلم، وهذا من أعظم الامتحان. قال: أو انتهك عرضك، لكن ما تجعل لك عرضك للسلطان، إذا قال السلطان أريد أن أزني بكذا تفضل، هذا يعني ليس مفهوم من الكلام، لكن إن حصل من السلطان أو من جند السلطان، لأن هذا اشتهر مما يذكر في بعض العساكر في بعض الدول الإسلامية أنهم ربما فعلوا الفاحشة بأهل البيت، لكن هذا لا يكون مبررا لأجل الخروج على السلطان ولأجل النزاع المسلح. لماذا؟ لأن النزاع المسلح أو الخروج على السلطان إذا انتهك عرض واحد أو اثنين، هذا النزاع المسلح يسبب انتهاك أعراض كثيرة وسفك دماء كثيرة وفساد الأمن والبلاد، يعني هذا منكر، لكن سيتسبب فعلك الخروج منكرات إيش؟ أعظم. وهذا قد شاهدنا عيانا الآن فيما سمي بثورات الربيع العربي، يعني لا يجادل في هذا إلا منافق أو إنسان غاية في الغفلة والجهل والضلال. يعني الآن استبدل بعض الحكام في بعض البلدان، فزاد الشر في الناس، فزاد القتل والعهدك الأعراض، يعني إن كان ذاك السلطان قد سفك دماء مثلا 1000 أو 5000 أو 10000 أو 20000، قتل أضعافهم، مثلا سوريا يعني مئات الآلاف قتلوا، شرد ملايين، هم كانوا دائما يذكرون عن النصيرية، طبعا النصيرية كفار وحافظ الأسد كافر وبشار الأسد كافر زنديق. فلما كان حافظ الأسد قتل في سجن تدمر يقولون مثلا 20,000، طب هو لما خرجوا عليه في حماة وضرب حماة قتل أضعاف ما قتله في السجن. الآن لما ثاروا على ولده قتل أضعاف ما كان قتل أبوه في حماة. فنشوف كيف الخروج هذا لا يسبب إلا الدمار والفتن، لكن الصبر وبذل الطرق الشرعية في مجاهدة مثل هذا السلطان، مثل مثلا الاستعانة بدول الجوار لأجل جهاد هذا المجرم، مثل ما حصل في اليمن مثلا. الآن الدول الإسلامية تعاونت لأجل ماذا؟ لأجل القضاء على الحوثيين ومن معهم. طيب لا نطول. قال واخذ مالك فلا يحملك ذلك أو فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجين يقاتله، يعني لا أنك تخرج ولا تساعد من يخرج، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، هذا باللسان، ولكن اصبر عليه، وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك. شوف هنا كأنه الرواية عنده منقصة في دينك، في دنياك في دينك عنده من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، يعني تجعل يجعلك السلطان موظفا في أمر منكر، مثلا تقتل من لا يستحق القتل، أو سجان للناس الذين ليسوا مجرمين، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه. فإن قال لك لئن لم تفعل ما أمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك فقل دمي دون ديني، فاقتلني يعني شئت. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق معصية الخالق عز وجل. وهذا الحديث حديث حسن، حديث صحيح، ولو شو ليس في الصحيحين لكن حديث صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة المعروفة في الصحيحين في قصة معروفة. ثم ختم بحديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم، يعني ختم بهذا الحديث هذا الباب ليبين فضل الإمام العادل وما عليه الإمام الظالم من الشر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر أول واحد مين؟ الإمام العادل أو إمام عادل. ولكن بالعكس إذا كان جائرا ظالما مجرما هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا ننبذهم على ذلك، يعني هؤلاء المبغضين أهل الشر. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل. ثم قال ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لرزيق مولى بني فزارة الله يا أبا المقدام لسمعت مسلم بن قرظة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه. قال ابن جابر فجث رزيق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر ولم أستحلفه اتهاما له لأنه ثقة، ولكن استحلفته استثباتا. فيجوز الإنسان يتثبت خاصة في مثل هذه الأخبار، وهذا وارد عن السلف لكنه ليس كثيرا، والله تعالى أعلم. نعم.
زريق
ورزيق. هو يقال زريق ورزيق. زين زريق. الحلف يعني هذا مما يعظمه، يعني عند وارد آثار عن السلف تعظيم اليمين باستقبال القبلة، لكنه ليس بدعة وليس واجبا.
السائل الشيخ على طاعة حتى الأمراء، جاءت في أثار النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمراء،
من أطاع أميري فقد أطاعني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سد عن العرق عند السلطان كيف يعني إذا جاء نائبه ومن أو من استأمنه السلطان من أعوانه وأراد انتهاك عرضه يعني في بيته
تمنع،
يعني منعه هل يصير قدمه؟
إذا جاء يعني يريد يفعل فاحشة بأهلك ومنعته فأثناء الامتناع قتل، ليس عليك شيء حتى ولو قتل، لأنك أنت ومن قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. لكن لا تبحث عن السلطان بعد فعله المنكر لتقتله، الكلام على الدفع، يعني وأثناء الدفع مات أنت لست مؤاخذا، لكن لا تبحث وراءه. المال كذلك، كلام على أخذ مالك، أخذ وانتهى.
أتحدث أنا عندما جاء ليأخذ مالك، جاء ليهدم بيته، جاء لي مثلا ليأخذ شيء من أموالك وحقك.
نعم.
لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مقول من أخذ مالك، وفي حديث آخر يعني المعروف هو يعني من مات دون مالك فهو شهيد.
طبعا هو الأصل السلطان يطاع بالمعروف طبعا، ولا يطاع في المعصية، ولا يخرج عليه. الخروج عليه هذا حرام واضح. صورة إذا جاء السلطان إلى بيتك ليأخذ ماله بالقوة، فهل يجوز لك أن تدفع أو لا؟ هذه مسألة طبعا بعد تقرر حرمة مسألة الخروج وجمع الناس والقتال، قتال السلطان، هذا واضح. لكن المسألة المحدودة اللي واردة في حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث حذيفة رضي الله عنه قال اسمع له أطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فهل هو إذا جاء ليظلمه وأخذ مال، هذا حديث عبادة اللي عنده، فأقصد حديث شو اسمه أثر عمر رضي الله عنه اللي قاله لسويد بن غفلة، طبعا هو وارد في حديث حذيفة صحيح مسلم، ووارد في رواية لحديث عبادة بن الصامت، ووارد أيضا في أثر عمر هنا، يعني ثلاثة كلها اجتمعت على هذا المعنى، وهو أنه إذا جاء السلطان ليأخذ مالك فإنك تصبر، إذا جاء ليضرب ظهرك فإنك تصبر. لكن هنا من العلماء من قال أنه يجوز أن يدفع عن نفسه، ومنهم من قالوهم الأكثر إن هذا مستثنى، يعني يقال فمن قاتل دون ماله، فمن قتل دون ماله أي في قتاله لغير السلطان فاستثنى السلطان، يعني هنا هذه القضية موجودة عند العلماء، وهي قضية استثناء السلطان في أخذ المال وهتك العرض وماذا، حتى هنا كلام الأجر واضح يعني وإن أراد انتهاك عرضك، فهذا مستثنى من القتال. لكن هو طبعا يجوز له أن يدفع بغير قتال، يمتنع يمنع جهده بغير قتال، لا يقصد قتله، كمن يدفع المصلي أمامه إذا أراد أن يمر ولو كان إماما فمات بدفعه لا يتحمل الإثم لأنه لم يقصد إيش قتله. فالإنسان إذا جاء السلطان ليأخذ ماله فيحاول أن يدفع بما لا يكون فيه إيش مفسد أعظم، يعني لو امتنع وقال هذا مالي لكن أخذه اصبر، يعني لا يتطور هذا الأمر إلى القتال، يعني ليس معنى هذا أن السلطان إذا يطاع في مش يطاع يعني لا يخرج عليه أني لا أقول هذا حقي أمامه، طبعا كلام ليس في الإعلان وكذا. فإذا هذه الأمور كلها لا تبيح قتال السلطان، يعني دخل السلطان علي بيتي يريد يأخذ مالي، ما يجوز أخذ سكين وأقتله، يجوز لي أن أدفع بغير القتل وبما لا يترتب عليه أصلا القتل. لكن لو حصل افترض أن شخص السلطان أنت تشجرت معه فدفعته بغير قصد القتل، أنت ما تكون هنا خرجت عليه، أخطأت يعني يمكن أو يعني تحمل مسؤولية، لكن لا يكون هذا خروج. لكن المقصود أن الإنسان إذا جاء رجال الأمن ليأخذوا ماله يحاول يجادلهم، يدفع بغير قتال بغير سلاح حتى لو جاء احتكى عرضه، لكن لو أثناء الدفع والمنع قتل فهو شفي. ينطبق عليه الحديث هنا أنه دفع المنكر ليس بمنزلة الخروج والتأليب على السلطان. فهذا في فطر الناس مركوز. وما تستطيع تقول للناس إذا جاء السلطان ليه تجارتك استسلم، أتكلم أنت حاول بالتي يندفع يعني بها هذا الشر. ولو حصل قتل السلطان أنت لست آثما، ولو قتلت فأنت شهيد، لكن بدون تأليب الناس وعمل معركة وعمل يعني توابع لهذا الأمر تتضمن الخروج على السلطان، والله تعالى أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لو تقرب هنا كان الصوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر محمد بن حسين الأيوري رحمه الله تعالى: باب فضل القعود بالفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكره الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيها نبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن مقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كرياح الصيف.
فتن ولا فتنة؟
فتن
عندكم
فتنة بالهامش. فتنة
الهامش فين؟
في ميم وطأ.
إذا في نسخة فتنة. فتنة هنا في نسخة أيضا ستكون. وأنت في هنا نبه في نسخة؟
لا ما نبه.
أنت أي طابع شخبية؟
نعم
عندكم ستكون فتنة فتن كرياح الصيفي. وعاد عندكم عنده نسخة نبه على ذلك أنها ستكون ما في تنبيه. تحتاج مراجعة. تراجع هذه فين جات ستكون. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كرياح الصيفي القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي.
القائم فيها ولا بدون فيها؟
القائم.
وانتم
خير
فيها؟
لا بين خير والقائم.
ما نبه في الهامش؟
لا ما نبه.
أنا موجودة في نسخة الشيخ حامد الثقيل. طيب نعم.
والقائم خير من الماشي، من استشرف لها استشرفت. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم. قال أبو القاسم وحدثنا
في نسخة عندكم حاء؟ هل نبه أحد في نسخة عندك حاء؟ ميم؟ هل في ميم فيها حاء؟ في ميم حاء أيضا. اكتبوا حاء قبل قال أبو القاسم
تحويل
يعني اسناد.
حدثنا حاء
ثم فارقهم بعدها حاء قال أبو القاسم بعد قوله ثم فارقهم.
أيوة.
تكتب حاء ثم تقول قال أبو القاسم تقرأ قال أبو القاسم مرة ثانية طبعا.
وين شيخنا ما...
وين أنت ثم فارقهم فينها؟ اقرأ مع الخوارج ثم فارقهم.
كان مع الخوارج ثم فارقهم
بين الصفحة اللي بعدها افتح صفحة قبلها حاء. قبل قال أبو القاسم. نعم.
ها قال أبو القاسم وحدثني جدي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه فقالوا لم ترع مرتين فقال والله لقد رعتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم.
وكسر الباء.
قال نعم. قالوا هل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال نعم. فقدموه على ضفة النهر وضربوا عنقه.
قدموه إيش؟ بكسر الصاع.
فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك من ذقر، يعني ما اختلط بالماء، يعني ما اختلط بالماء الدم،
الدم
بالماء الدم. وبقروا أم ولده عم في بطنها. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال
ابن زياد
قال أخبرنا عاصم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم.
نخيرة والماشي فيها ولا فهي عندك؟
جزاك الله.
لا هي فيها، فيها والماشي فيها خير من السعي، فهي خير من خطأ مطبعي واضح.
فهي
نعم
مو فهي فهي
فهي خطأ مطبعي.
قال وحدنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحاكم بن مسعود النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرقد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة بكماء صماء عمياء المضطجع فيها. ستكون فتنة بكماء صماء عمياء
صماء عمياء
صماء عمياء المبتجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ومن أبي ومن أبى فليمدد عنقه. قال وحدنا أبو قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال أخبرنا قيس عن حسين بن عبد الرحمن
أخبرنا قيس
عن حسين بن عبد الرحمن عن شقيق بن سلمة عن حذيفة قال وعن مجالد عن عامر قال وعن مجالد
في حاء مجيدنا نعم
قال وعن مجالد عن عامر عن مسروق عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال فإن أخذ المال فهو شريك في الدماء وغيرها. قال محمد بن الحسين قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة وقد ذكرتها هنا طرفا منه ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه. فإن الفتن على وجوه كثيرة، قد مضى منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام باتباعهم الهوى وإيثارهم للدنيا. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم وخاب على دينه وحفظ لسانه وعرف زمانه ولزم المحجة الواضحة السواد الأعظم. ولم يتلون في دينه وعبد ربه تعالى فترك الخوض بالفتنة، فإن الفتنة يتضح عندها خلق كثير.
أو يفتضح
يفتضح يعني
يفتضح
يفتضح عندها خلق كثير. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو محذر أمته الفتن؟ قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري، قال: حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون محمد بن هارون بن المجدر. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون بن المجدر.
تمام، بفتح الدال وتشديدها المجدر. نعم. قال:
قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، قال: حدثنا عمرو بن عاصم عمرو بن عاصم، قال: حدثنا
المعتمر عمرو بن عاصم،
قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت أبي يحدث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق، قال: أخبرنا هاشم بن القاسم عن الأشجعي عن سفيان يعني الثوري عن أبي سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال: قال لي راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت.
من يعبد الله، ليس من هنا.
يا أبا سعيد، في الفتنة يتبين لك من يعبد الله،
يعني هنا من موصولة اسمه
الذي يعبد،
بمعنى الذي، من اسم موصول هنا. تمام. أما لو كانت من التي هي الشرطية هي التي تلتقي ساكنان.
يا أبا سعيد، في الفتنة يتبين لك
يا سعيد
في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح.
هنا طبعا لو قلت أبو محمد كملت أحسن. قال أخبرنا أبو محمد
عبد الله بن صالح البخاري، قال: حدثنا محمد بن سليمان الويل، قال: حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في النهرج كالهجرة إليه. قال: حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية.
عندك حدثنا ولا وحدثنا؟
حدثنا.
عندكم إيش؟
حدثنا.
وحدثنا. أكيد. من عنده وحدثنا؟ ويا في تنبيه لا شيء، ما في الحال. أيوة.
حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية. قال: حدثنا محمد
زاكية ولا في شيء ثاني؟
زاكية
يعني بعض النسخ زاكية.
قال: حدثنا علي بن إسحاق بن زاطية، قال: حدثنا محمد بن سليمان الوين، قال: حدثنا حماد بن زيد، وذكر الحديث مثله إلى آخره.
هنا في ترجمته ذكر أنه محمد بن إسحاق علي بن إسحاق بن زاطية أيضا كما اعتمد، يعني أما زاكية الظاهر أنه تصحيف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، ذكر في هذا الباب ما قد سبق أن أشار إليه وذكر بعضه في الباب السابق، فقال: باب فض القعود في الفتنة عن الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. عندما تختلط الأمور وتحصل الفتنة بين المسلمين وتضطرب أمورهم، فالإنسان لا يشارك في فتنة الدماء والهرج وأمور السياسة. إذا كانت الأمور بين المسلمين وبين السلطان وأهل الحل والعقد أنفسهم، أما الأمور الواضحة مثل قتال المسلمين مع الرافضة أو قتالهم مع الخوارج أو قتالهم مع اليهود والنصارى، الأمور الواضحة هذا لا يقال له قتال فتنة. قتال الفتنة الذي يكون الأمور فيه مختلطة، وكلهم يدعو إلى الحق، مثل ما حصل بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في الجمل وصفين، كانت فتنة، أو كان بين أهل الحل والعقد أنفسهم، هذا يكون قتال فتنة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يرى أن القتال بين ابن الزبير وبين عبد الملك مروان ثم عبد الملك أنه قتال فتنة، لأنه ما كان قتال بين رجل كان ضمن الرعية ثم صار يريد الملك. هنا هذا يكون باغي أو خارج فتقاتل مع السلطان، لكن إذا كان الأمر غير ذلك، عرفت كيف؟ فهذه دولة وهذه دولة، دولة بغت على دولة. لذلك من الأخطاء الشائعة أن يوصف مروان بأنه خارجي، أو يوصف عبد الملك بن مروان بأنه خارج على ابن الزبير، هذا غير صحيح. بل العجيب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا رأي له وأنا أسوقه من باب ذكر التاريخ، لكن هذا من النزاع بين الصحابة، كان يرى أن، لا أريد أن أذكر لفظه، كان يرى عبد الله بن عمر أن ابن الزبير هو المخطئ. لماذا؟ لأنه كان قد التزم لمعاوية رضي الله عنه بأن يبايع ابنه يزيد، فلما بويع ليزيد لم يبايع ونبذه، فكان يرى عبد الله بن عمر أن ابن الزبير بدأ خطأه من هنا، وأن مطالبة مروان ثم عبد الملك بن مروان بملك يزيد أو بالملك هذه مطالبة مشروعة، يراها مطالبة مشروعة، يعني ليس لم يطلب شيئا ليس له، بل هذا كان من آل بيتهم، يعني بني أمية. فلذلك عبد الله بن عمر رأى القتال بينهم قتال فتنة فاعتزل ولم يدخل معهم في البيعة، لكن كان يجاهد العدو مثلا ضد الكفار، يجاهد ويؤدي الزكاة لمن كان قريبا منهم، فإذا كان في أرض ابن الزبير أعطاه ابن الزبير ما عنده مشكلة، لكنه ما كان يدخل في الفتنة ولم يبايع أحد الفريقين حتى استتب الأمر لعبد الملك بن مروان. طبعا هذا رأي ابن عمر، الناس اختلفوا في زمانه، من الصحابة من بايع عبد الله بن الزبير ورأى أنه حق، من الناس من بايع عبد الملك بن مروان ورأى أنه حق، فاختلف الناس، وصار في أكثر من دولة في زمن عبد الله بن الزبير وزمن مروان بن الحكم، كان في للمسلمين أكثر من دولة، كل دولة واحدة، حتى استتب الأمر لعبد الملك، فبقي المسلمون دولة واحدة حتى قتل آخرهم مروان بن محمد المسمى مروان بن المران الحمار لآخر حكام بني أمية. بعدها لما أبو العباس السفاح أول ملوك بني العباس، خليفة بني العباس الأول، فتولى الملك، فجميع أراضي المسلمين التأمت له إلا بعض بني أمية الهاربين من يبايعوا، فعبد الرحمن بن اللي سمى الداخل اللي سمى ساقط قريش ذهب إلى الأندلس وحارب وقاتل حتى ملك الأندلس، واستقلت الأندلس عن ملك بني العباس، فصار في عهد أبي العباس السفاح دولة المسلمين تنقسم إلى قسمين، الدولة العباسية اللي هي الأم وأكبر البلاد الإسلامية، كل بلاد الإسلام تقريبا معها، وجزيرة الأندلس كانت ضمن ملك بني أمية حتى نهاية القرن الرابع أو عام 400، حتى انتهى ملك بني أمية، صار ملوك الطوائف، ثم جاء حكم المرابطين، ثم جاء الأشاعرة الذين يسمون أنفسهم بالموحدين وحصل ما حصل. ثم رجع ملوك آخرون أقرب إلى ملوك الطوائف. فالمقصود هنا أن الفتنة المختلطة أو لتكون بين المسلمين الإنسان يعتزل هذه الفتنة لا يخوض فيها. قال رحمه الله: ويلزم البيت عليه خاصة نفسه وإياك وأمر العامة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعبد الله. لذلك يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة وقت القتال والقتل كمن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب والفضيلة، إن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى في وقت الناس تطيش العقول فيه، تطيش عقولهم في وقت ذلك الوقت. ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي. هنا المفاضلة، طبعا الفتنة الواجب المسلم أن يعتزلها، لكن من شارك فيها فالناس فيه على فالناس في هذه المشاركة على إيش؟ على أنواع. فخيرهم القاعد، القاعد عن الفتنة خير من الماشي في الفتنة، لكن الذي يمشي في الفتنة خير من إيش؟ من الساعي، يعني المسرع الذي يهرول ويجري. من يستشرف لها يعني يدخل فيها ويظهر فيها كالشرف اللي هو الشيء المرتفع، تستشرف له ترتفع له. ومن وجد منها ملجأ، يعني وجد من هذه الفتن ملجأ يلجأ إليه، أو معاذا يعني يستعيذ به عن هذه عن الدخول في الفتنة فليعوذ به. والحديث متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي سلمة، حديث أبي هريرة أيضا برواية أخرى وهو نفسه الحديث: تكون فتن كرياح الصيف، يعني كأنها رياح الصيف لشدتها وحرارتها، يعني أنها تأتي بالغبار وتأتي بال يعني ما يعمي العيون. رياح الصيف إذا جاءت وحمل بالأتربة والغبار منعت إيش؟ الرؤية، منعت الرؤية. وتكون رياح الصيف أيضا حارة، وتكون إيش؟ حارة، يعني تجتمع فيها حرارة ويجتمع فيها غبار، لأنه صيف ليس وقت شتاء، شتاء وقت المطر وقت الرياح الجميلة كما نرى اليوم. هل ترون اليوم مع السحاب غبار؟ لا يكاد تجد الغبار، لا تكاد تجد الغبار الأيام هذه. متى كنا نرى الغبار؟ أيام إيش؟ الصيف مرت علينا في المدينة واضحة. فهذه رياح الصيف هذه ميزتها: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، من استشرف لا استشرفته. وهذا يشهد له الحديث السابق. ثم قال، ثم ذكر حديث عبد الله بن خباب رضي الله عنهم. الإسناد قوي ورجال الثقات إلا هذا الرجل المجهول الذي كان مع الخوارج ثم فارقهم، هذه العلة التي لأجلها ضعف بعض العلماء هذه الرواية. طبعا الحديث حديث عبد الله بن خباب صحيح، الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح له شواهد، لكن الكلام حول القصة تاريخيا هي التي تكلم فيها بعض العلماء وضعفها. وعبد الله بن خباب كان أميرا من أمراء علي رضي الله عنه بالعراق، يعني كان عبد الله بن خباب أميرا. فهذا الرجل الخارجي يقول إنهم ويعني جماعة الخوارج الذين كان معهم دخلوا قرية، فخرج عبد الله بن خباب ذعرا، عبد الله بن خباب لأنه كان أميرها، يجر رداءه، فقالوا لم ترى، يعني كأنهم أمنوه ثم خانوه إن صدق هذا الراوي. قال لم ترى مرتين، فقال والله لقد رعتموني، يعني روعتموني أخفتموني، لأنهم جاءوا بالجيش. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا؟ قال: سمعت يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. هذا الحديث صحيح. قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقدموه على ضفة النهر فجعلوه عبد الله المقتول، فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك ممذقر، يعني ما اختلط بالماء الدم، يعني الدم سال على النهر ولم يختلط، يعني ما خف ورق، بقي كما هو عبيط، دم عبيط يعني غليظ. وبقروا أم ولده، كان عنده أمة حامل منه، فبقروا بطنها أما في بطنها. وهذه القصة قصة مشهورة في التاريخ. ولما قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن والدته قاتلهم علي رضي الله عنه. كان علي أول ما قتلهم قال اذهبوا، يعني ما دمتم لم تقاتلوا تركهم حتى قتلوا. لما قتلوا عبد الله بن خباب، هذا باتفاق المؤرخين أن علي رضي الله عنه ما قاتلهم إلا بعدما قتلوا عبد الله بن خباب. يعني قصة قتل الخوارج لعبد الله بن خباب هذه باتفاق المؤرخين، ما في مجال للشك، لكن الكلام حول تفاصيل القصة هذه التي هذا الإسناد فيه ضعف بسبب جهالة هذا الرجل. نعم عارفين، لكن هم شايفين أنفسهم أنهم هم يعني الذين على الحق، هم شبهين بعلي رضي الله عنه.
أتكلم على موضوع النهر، نحن عن النهر البحر
عملوه في ليبيا وعملوه في العراق، أكثر شيء في العراق عارفين، لكن هم خوارج ملاعين. قال ثم ذكر رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا الإسناد فيه أبو كبشة، وهذا أبو كبشة يعني ما وثق من معتبر وما ضعف، ولكن روى عنه جماعة من الثقات، جماعة من الثقات. هنا في ترجمته يعني أمامي أبو كبشة
بدوس البصرة
من الثالثة،
عندنا الترجمة
فاضي هذا. أبو كبشة السدوسي هذا موجود في التقريب، ولكن لم يروي عنه في التقريب فيما ذكر إلا عاصم ابن أبي عاصم بن سليمان الأحول، واسمه هو البراء ابن قيس السكوني، بصري أو كوفي عراقي يعني. تلاميذه الذين رووا عنه عاصم الأحول، ربيعة بن يزيد الإيادي، الخليل بن مرة، كيسان المقبري، يعني روى عنه جمع من الثقات، ولم يضعف ولم يجرح، يعني مثله يمشى حاله، يعني ما ذكروا عنه. ابن حجر قال في التقريب مقبول، ما قال مجهول، انه روى عنه جمع من الثقات. والذهبي قال لا يعرف، فمثله حاله يمشى. قال عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال المنبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين ايديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يعني أنها كثيرة جدا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا، يعني يكون في الصباح على الإيمان ثم تفاجأ في الليل وإذا هو إيش صار كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا، يعني ترى رجلا مؤمنا في المساء تصبح الصبح قالوا لك كفر ويصبح كافرا. القاعد فيها يعني في هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. هذا الحديث إسناده عندي حسن، ولكن مع ذلك هو له شواهد، وشيخنا الألباني رحمه الله صححه في صحيح الترغيب والترهيب لغيره، صححه لغيره، وحديث صحيح لغيره. ومرة لما حصلت مشكلة الكويت كنت ذهبت إلى الأردن بعد احتلال صدام حسين للكويت بأربعة أيام، وزرت الشيخ الألباني رحمه الله بعدها ممكن بأسبوع لما ذهبت إلى الأردن في 91. فزرت الشيخ قلت يا شيخ ما رأيك فيما حصل ماذا أنا؟ فقال كونوا أحلاس بيوتكم، يعني ذكر لنا هذا الحديث رحمه الله في ذلك الوقت. طيب. ثم ذكر حديث أبي أنس بن أبي مرثد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن أبى فليمدد عنقه. يعني هذا الحديث إسناده ضعيف بسبب جهالة الحكم ابن مسعود النجراني، بسبب جهالة الحكم ابن مسعود النجراني. وستكون فتنة صماء عمياء بكماء، هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، ورد في حديث أخرى أن هناك ستكون فتنة صماء عمياء بكماء، يعني الإنسان الذي يدخل فيها لا يعرف الحق ولا يسمع يميز الحق بالسماع ولا ينطق بالحق فيها، يعني لا يمكن أن ينطق فيها الإنسان إلا بشيء مشوش، ولا يسمع إلا شيئا مشوشا، ولا يرى إلا شيئا مشوشا، أو لا يرى فيها الحق ولا يظهر فيها وجه الحق، يعني كأنك أصم أبكم أعمى لا تعرف شيء الحق أينه، ولا يمكن أن تعرف الحق أينه هو. لفظة المضطجع فيها خير من القاعد في هذه الرواية، أما في الرواية السابقة ما فيها المضطجع بل فيها القاعد والقائم والماشي. ثم قال: ومن أبى، يعني من أبى أن يبتعد عن هذه الأمور فليمدد عنقه، يعني لو أنه قتل في هذه الفتنة فإنه يكون محمود العاقبة، فليمدد عنقه يعني يقتلوه لا بأس، أو يحمل على أنه لو دخل فإنه بمثابة من يضرب عنق نفسه بنفسه، يعني كأنه عرض نفسه للتهلكة، لأنه عرض نفسه للتهلكة. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتقارب الفتن ولا ينجو منها إلا من كرهها ولم يأخذ المال، فإن أخذ المال فهو شريك في الدماء وغيره. هذا حديث ضعيف، لأنه لأن ما يعني مداره على إسماعيل بن عمر وهو ضعيف، هذا إسماعيل ضعيف. وفي السند الثاني أيضا مجالد ابن سعيد روى عن عامر اللي هو من شراحيل الشعبي، مجالد أيضا فيه ضعف، لكن إسماعيل أشد ضعفا. وتتقارب ضد إسماعيل عمر ضعيف، وجالد بن سعيد الذي روى عن عامر الشعبي مشهور بالرواية عن عامر الشعبي، فإسماعيل بن عامر هذا إسماعيل بن عامر ضعيف، فالحديث مداره عليه في الروايتين عموما. فقال محمد بن طبعا قال: تتقارب الفتن يعني تكثر ويقرب بعضها من بعض، ولا ينجو منها إلا من كرهها، يعني إذا كرهت الفتنة فإنك إيش تفعل؟ إيش تفعل؟ تبتعد. أما الذي يقترب ويدخل لدي أحب ولا كره؟ يعني الذي ينجو من الفتنة المبتعد عنها. قال: ولم يأخذ المال، يعني لم يدخل في المال الذي يكون من علامات هذه الفتن، يعني لم يأخذ المال من أصحاب الفتن، فإن أخذ المال يعني من أصحاب الفتن فهو شريكهم في الدماء وغيرها، لأنه يعني لا يكون شريكا إلا إذا ساهم معهم حتى ولو أخذ منهم مالا. ثم قال الأجري رحمه الله: قد ذكرت هذا الباب في كتاب الفتن في أحاديث كثيرة، يعني كأنه عنده كتاب الفتن هنا، يعني سيذكر كتاب الفتن، أم إنه في كتاب الفتن عنده كتاب مستقل اسمه الفتن؟ هذا أنا ما درسته هذه القضية، يعني هل الإمام الأجري رحمه الله عنده كتاب الفتن مستقل، أم أنه هنا ذكر بابا خاصا بالفتن وذكر فيه هذا الحديث؟ أنا لا أدري، لأني لا أحتاج يعني إذا أراجع. طيب، يظهر أن له كتاب مستقل في الفتن، ولكنه ذكر حديث كثيرة فيه، وهذا نماذج من تلك الأحاديث. قال: وقد ذكرتها هنا طرفا منه، يعني من تلك الأحاديث في ذلك الكتاب الذي اسمه كتاب إيش؟ الفتن. الظاهر أنه كتاب مستقل، لأن الأجري في كتاب الشريعة إنما يقول أبواب، باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا، ما في كتب، هو كتاب واحد، لكن له كتاب آخر اسمه كتاب إيش؟ الفتن، جرد فيه أحاديث الفتن. قال وقد ذكرتها هنا طرفا منه يعني من ذلك الكتاب ليكون المؤمن العاقل يحتاط لدينه، فإن الفتن على وجوه كثيرة يعني لها عدة وجوه لها عدة أشكال، قد نضع منها فتن عظيمة نجا منها أقوام وهلك فيها أقوام، وهلاكم بسبب إيش؟ قال باتباعهم الهوى وإثارهم للدنيا، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الدعاء والتجأ إلى مولاه الكريم في الفتنة، فارق الفتنة والتجأ إلى الدعاء إلى الله عز وجل وفتح الله له باب الدعاء وخاف على دينه وحفظ لسانه يعني الدخول في الفتنة وعرف زمانه يعني عرف ما يحيط به حتى لا يدخل في الفتن، يعني عن علم لزم بيته ولزم المحجة الواضحة المحجة البيضاء التي تركنا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام منهج السلفي، قال السواد الأعظم يعني الذي عليه كان السلف أكثر الأمة الذين لزموا الحق هم السواد الأعظم هم السلف أو الإمام معه الإمام من الفرقة الناجية. قال وإن لم يتلو ولم يتلون في دينه، يعني من صفة من أراد الله به خيرا أنه لا يتلون في دينه يكون ثابت في الدين، وعبد ربه تعالى اشتغل بالعبادة فترك الخوض في الفتنة، فإن الفتنة يفتضح عندها خلق كثير تفضحهم الفتن، يصير عندهم كذب ودجل وتحريف ومكر بالعلماء وخداع بهم وخداع للناس، وتنتشر عندهم الإيش الانحرافات الخلقية أيضا. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم محذر أمته الفتن؟ قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذا سبق وأورد فيه أيضا حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، بادروا بالأعمال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا يعني بشيء قليل. وذكر حديث أبي أمامة قبله عن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، هذا الكلام صحيح وثابت، إلا من أحيا الله بالعلم هذه زيادة في هذه الرواية وهي زيادة ضعيفة، لأن مداره على علي بن يزيد الألهاني، هذا ضعيف واهن، هذا الحديث ضعيف واهي، ولذلك الشيخ الألباني ضعفه جدا.
كله زيادة.
هي الزيادة لأن الحديث كله له اللي هو ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، هذا موجود في صحيح مسلم، لكن إلا من أحياه الله بالعلم، بل أحياه الله بالعمل بالعلم وجنبه الفتن، يعني حياته تكون بالعلم والعمل الصالح. قال ثم ذكر أثر سعيد بن جبير قال لي راهب يا سعيد في الفتنة يتبين لك من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت، الذي يعبد الله يلتزم المنهج السلفي في الفتن، والذي يعبد الطاغوت يعني هواه يتبع هواه ويدخل معه الفتن، وهذا الراهب يعني إما أن يكون يهودي أو نصراني، ونحن لا حاجة لنا بكلام اليهود والنصارى، لكننا إنما اعتبرنا هذا الكلام لأن سعيد بن جبير رحمه الله أيده، وزاد في ذلك تأييدا ذكر الإمام الأجري له في كتاب الشريعة، فلو ذكرنا هذا الأثر نذكره لماذا؟ لأن سعيد بن جبير أقره، فنحن يجوز لنا أن نروي عن الكتاب لكن لا حاجة لنا بكلامهم، لكن لما يأتي كلامهم مؤيدا من ضمن كلام أهل السنة ومن أئمة أهل السنة فإننا نقبله لقبول أهل السنة لهذا المعنى لصوابه. وعزاه سعيد بن جبير للراهب من باب الأمانة، من باب الأمانة، فممكن سعيد بن جبير يقول للناس يا ناس في الفتنة يتبين لكم من يعبد الله من يعبد الطاغوت، يقول هذا الكلام، لكنهم باب الأمانة أنه خذوا من غيره، ولكنه قد وافق على هذا المعنى ومعنى صحيح. ثم ذكر رحمه الله حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العباية في الهرج يعني في فتنة وكثرة سفك الدماء كالهجرة إلي، وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، فهو حديث صحيح. فالإنسان وقت الفتن يجتهد في أولا ماذا يفعل وقت الفتن المسلم؟ أولا يبتعد عن الفتنة قدر المستطاع، يبتعد عن الفتنة قدر المستطاع يعني يعتزلها نهائيا
ولو ذهب إلى جبل من الجبال مع غنم يرعى الغنم ويبتعد عن الفتنة. الأمر الثاني، إذا اضطر للدخول في الفتن لأجل معاشه وعياله وأهله ولم يستطع أن يعتزل، فليحاول التخفيف من دخوله في الفتنة، فإن استطاع أن يكون قاعدا أفضل من أن يكون ماشيا، وإن استطاع أن يكون ماشيا ولا يكون ساعيا فليفعل، يعني يخفف درجة دخوله في الفتنة بسبب حال الزمان وعدم استطاعته الاعتزال. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، عليه بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يزيل الفتن وأن يهديه الصواب وأن يجنبه مضلات الفتن. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، يجتهد على نفسه بالعبادة، العبادة في الهرج، كثرة النوافل، إحاضة الصلاة في خمس المساجد والجمعة والجماعة، وكذلك يحافظ على النوافل ويحافظ على الأذكار، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من الصوم، صوم النوافل، يجتهد في العبادة، لأن هذا الزمن تطيش فيه العقول. وترون أنتم زمن الفتن إيش الناس في زماننا، إيش شغلهم الشاغل؟ يعبدون التلفزيون، يعني يعبدون يعني يتعلقون بالتلفزيون، لا يعبدونه من دون الله ويشركون به. لكن تجد 24 ساعة قاعدين إيش على التلفزيون، الأخبار من قناة لقناة من قناة مكررة، كل شيء يتكرر، لكن يريد أن يسمع الخبر أول ما ينزل، يكون عنده إيش علم، فيجي على التلفاز على التلفاز، حتى أحيانا ربما يترك صلاة الجماعة حتى لا تفوت إيش الأخبار. فهذا من الدخول في الفتن، يمرض القلوب هذا. لذلك الإنسان ينشغل بطاعة الله عز وجل، وتتبع الأخبار هذه تمرض القلوب، يعلم من الأخبار ما يعرف به واقع الزمان، كما قال وعرف زمانه. فلو عرف أحوال الزمان بمتابعة يسيرة تكفيه، أما الولوج كل شوي يتابع أخبار ما ينتهي وسيمرض. فهذا الأمر الرابع، وهو أنه عليه بكثرة العبادة وكثرة القرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات. الأمر الخامس والأخير، وهو عليه أن يلتزم بمنهج السلف وأن يسلكه تماما في أقواله وأعماله، في تربيته لأولاده، في توجيههم له في الفتنة، وليس هذا من الخوض فيها إذا كان في خاصة نفسه وأبنائه، يدلهم على منهج السلف في الفتنة، يكون مرشدا ومعلما لمن يتبعه ويسمع كلامه حتى لو من طلاب العلم غير أهله، يعني لا يخوف الفتنة ويأمر باجتنابها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
شن استعاد الجهاز
الشريط الشريط موجود،
ما عنده كتاب للجوبي، هذا للجوبي يقصد من باب الشريعة نفسها.
صفحة كم؟
صفحة أنت شيخ في الكمبيوتر في الكتاب من شيخ
المدرسة. صفحة كم؟
ما عندي فارغ صراحة. لكن ما موجود في المدرسة.
من أين أتيت بهذا؟
نت.
نت ماذا؟
حوزة.
إيش يقول هو؟
ما عنده كتاب شيخ المدرسة.
من قال؟
يطلع. شريعة نفسها.
من قال؟
جوجل.
إيش يقول جوجل؟
كتاب شريعة ما في.
جوجل هذا كافر. جوجل كافر، لا يقبل قوله، لا يقبل قول جوجل.
انا بحثت شوي، اضبط لنا حساب، لا يوجد ضبط حساب.
تفضل.
لا نتحدث مثلا على دولة ضغط على دولة اخرى، ما ضغط على دولة اخرى مسلمة، ونعرف ان الحرب ليست فقط مجرد سلاح، بل الحرب الاعلام في هذا الاصل شد وقته. هل الداعية السلفي أن يتكلم؟
نعم. نعم.
هل الداعي السلفي لو أن يتكلم مثلا ويرد على من الذي يعني يرد على هذه الدولة الأخرى التي جاء بتغوي على دولته ويحذر الناس من أن يفتنوا بها حتى ينقلب على دولته، فهل يجوز
أن يسوء
له هذا؟
إذا وقع فتنة بين دولتين،
دولتك ودولة أخرى،
بين دولتين، أنا أنتمي إلى دولة ودولة أخرى أنظر في هذا الأمر. إذا كان هذا فتنة ينطبق عليه وصف الفتنة أعتزل، لا أشارك، لأني إذا شاركت سأشارك بماذا؟ إذا كان في داخل الفتنة، يعني موضوع فتنة ليس موضوع واضح، دولة فاسدة مجرمة تريد أن تدمر المسلمين وهي مع الكفار وتعمل ليل نهار معهم، أنت تتكلم على موضوع فتنة، واضح؟ يعني احنا نريد يعني عند توضيح الجواب على هذا السؤال أن نعرف أننا نتكلم عن فتنة، بمعنى أمر الوضع فيه مختلف. لكن رأينا دولة غير دول المسلمين تحرض على الشعوب على الثورات وتدعمهم بالأموال وتفسد شباب المسلمين وتحثهم على الخروج على السلطان وتؤيد مذهب الخوارج وتؤوي رؤوس الإخوان المسلمين ورؤوس الخوارج ورؤوس الروافض مثلا، انت فهمت علي كيف؟ هذا أمر واضح، هذا أمر واضح أن تقف مع ولاة أمور المسلمين ضد هذه الفتنة، لأن هذا الذي تفعله تلك الدولة هو الفتنة فقط، الطرف الثاني ما وقع في الفتنة. لكن لو قلنا هناك خصومة بين دولتين مثل ما حصل بين مصر والجزائر بسبب لعب الكرة، فصار هناك ضرب ومضروب وقتل ومقتول وأشياء من هذا القبيل، عرفت؟ هنا لا تدخل في الفتنة، بل تأمر الناس أن يبتعدوا عن الفتن والخوض في مثل هذه القضايا. ولو تطور الأمر صار الوزير هذا يتكلم والوزير هذا يتكلم والمسؤول هذا يتكلم، أنت طالب العلم أو المسلم العادي أو السلفي أو طالب العلم فإنه يجتنب هذه الفتنة، لا يخوض في هذه في الكلام الفارغ الذي حصل أو في الأمر المختلط. يعني صار هناك عصبية، صار هناك يعني أمر من الشيطان بينهم.
هذا صار مثل
بعض الفئات الأولى، مثلاً قاموا يتكلموا
في
الجبال،
ويعني
تركيا. لا خلينا نتكلم في العام، ما ندخل في التفاصيل. لا ما.
لأن ما أذكر المشايخ، لكن فقط من ناحية بس البيان حالها في الدول التي تعتمد على بقية الدول.
لو سمعت جوابي تو جيداً عرفت الجواب خلاص. إذا كان الأمر كما قلت لك واضحاً، وأنهم يقفون في صف أعداء الإسلام وأنهم يبغون الفتنة في المسلمين وشعوب المسلمين، تنكر بقدر الإنكار دون تجاوز الشرعي. فمثل هذه شوف بارك الله فيك، أنا مثلا لما يجيني شخص ويقول لي مثلا دولة تركيا تهيج ضد حكام مصر، أنا إيش أفعل؟ أنا ما راح أسب رئيس تركيا، أنا ما راح أسب رئيس تركيا، ليش أسبه؟ ليش أهيج الشعب عليه؟ يعني مثلا إذا قناة الجزيرة تسببت في فتن مظاهرات، أنا ما في داعي أتكلم عن حاكم قطر، عرفت؟ أنا أتكلم عن المنكر الموجود، أقول هذه قناة جزيرة قناة فاسدة مفسدة، قناة مثلا كذا التركية قناة مفسدة، أتكلم بكل صراحة عن المفسد الذي لا ينتمي إلى الجهة الحكومية وإنما هو داخل. هو يقول غير هذا.
على ذلك يعني الناس يقولون صراحة.
أنت سمعت الآن الجواب يا غسان؟
أنا سمعت الحين.
الكلام الآن ليس على الحكومة. قناة الجزيرة ليست الحكومة. قناة الجزيرة قناة خاصة يقولون نحن تبع حرية الإعلام ويوجد فيه قنوات أخرى هم يقولون. فانت لا تحملهم، عند الله يتحملون المسؤولية. احنا امام الناس ايش نسوي؟ نحذر الناس من قناة الجزيرة، من قناة مثلا العربية، من قناة اي قناة فاسدة، فنحن نحذر الناس من هذه القنوات، نحذر الناس من اشاعة الفوضى، نحذر الناس من المؤامرات ضد المسلمين. يعني انا كواجبي كطالب علم ليس مهاجمة دولة، ارسل كيف عشان اقف مع ولي امري، ولأمرك مسؤول عن نفسه، هو يدبر نفسه. هتكلم عن السلفيين ايش يسووا؟ هل يدخلوا في الحرب الإعلامية ضد قطر او ضد تركيا او ضد الأردن او مع الأردن او مع السعودية او ضد السعودية؟ مثل الكلام العام انا لا اريد تخصيص شيئا، لكن اقول نحن نبين للناس المنهج السلفي، نبين للناس اذا في كانت قناة أو كانت كلمات معينة تؤدي إلى الفتنة، نقول المظاهرات حرام، نقول اعتصامات حرام، نبين للناس أن إثارة الشعوب لحكامها حرام، نقول مخططات لأجل نصرة الخوارج وإيوائهم ومساعدتهم بالسلاح حرام. أنا ما أحتاج في بيان الحق في هذه القضايا إلى ذكر أسماء.
شيخ بن باز لما رد على جمال عبد الناصر ذكره باسمه ورد يعني وبين أن هذا الرجل يدعو إلى فتنة في الدول السعودية، يعني يعني الكلام في السلطان هو هذا، يعني إذا ذكرت مثلا هذه المسألة هذه المسألة أن هل تتكلم في سلطان دولة بغى على دولتك ويدعو مثلا من يؤججون الفتنة في دولتك، لأن كثير مثلا من الإخوان يعني يبرزون مثلا هذا الرئيس ويظهرون على الصلاة حتى يقتل به كثير من الناس فيقومون على دولتهم يعني هذا الحاكم. فهنا يعني بعض المشايخ تكلموا فيه بعينه، لماذا؟ لأن اضطر به كثير من الناس، اضطر به كثير من الناس وصاروا فلان شخص فلان ما شاء الله مع الإسلام ويدعو الإسلام، وهو بينما هو يؤدي الفتن الخوارج في العراق في كل مكان، ما الذي موجود؟ كل هذه دول يعني ما هو مجرد قناة، دول يعني تمول دول دول تعطي. فبعض المشايخ تكلموا فيه بعينه وذكروا أن من ذلك الشيخ ابن باز تكلم في عبد الناصر بعينه لما يعني جعل فتنة وأراد أن يكون فتنة في الدول السعودية. يعني هو هذا السؤال. أنا ذكرت مرة بعض الأخوة ذكروا بعض المشايخ الأخوة كانوا يتكلموا بكذا كذا واعتبروا أنه من الصائل يعني من باب دفع الصائل، فقال لي أنت في فتنة اسمها الخوارج. يعني قلت له أنا فقط هذا كلام يعني ذكره بعض المشايخ يعني واستدلوا بأدلة من هذا، قال هذا من باب دفع الصائل. هذا هو
السؤال.
هو هذا هل
انت سألت تريد الجواب؟ الجواب هو اذا اندفع الشر بدون ذكر اسمه يكفي، ما يحتاج ذكر اسمه، وانا مما جربته واعرفه ما يحتاج ذكر اسمه، واندفع الشر الحمد لله. اما في قول الشيخ ابن باز ما ليس بحجة، اذا خالف الادلة وخالف النصوص او صار بالاستدلال بقول مفسدة. فأنت الآن مثلا السعودية، السعودية بين يا كمال السعودية مثلا الآن بينها وبين مصر كان فترة من الزمن مشكلة، صح ولا لا؟ فالسعودية كما ذكرت أنت ما الشيخ عبد العزيز بن باز تكلم على جمال عبد الناصر، طيب المصريين لما يتكلم على السعودية من السلفيين مثلا لو افترضنا في سلفيين نقول لهم فعلكم صحيح تكلمون عن السعودية من باب رد الصائل، أنتم ترون مثلا هم يرون أن السعودية عندها مشكلة تهم ساعدت كذا يعني أكاذيب، والشاب هذا ما له علم بالسياسة ولا بواطن الأمور، شاب سلفي ورأى ولي أمره يطعن به، أنت ولي أمرك له عليك عقوق، فأنت الآن سلطانك اعتدي عليه مثلا فيما ترى من دولة سلفية مثل السعودية، فهكذا نفتح المجال للشباب أن يخوضوا في الفتنة، فيصير اللي في مصر يسب السعودية، أنت كما تبيح سب سلطان لأنه ترى أفسد الشائعات ما أكثرها، خاصة نحن نتكلم عن باب الفتن. كما قلت لك الأمر الواضح شيء، أنا لازم لما أجاوبك تفهم الجواب تماما، في أمور واضحة وفي أمور ملتبسة، إذا كانت الأمور الملتبسة فلا يتكلم أحد على أحد من السلاطين، إنما ينكر المنكر ويبتعد عن ذكر عن الدخول في المهاترات بين الدول. تلزم نفسك الأمر الظاهر، الأمر الواضح الظاهر، إن كان بين دولة مسلمة ومسلمة فنحن نرجع للعلماء ونستشيرهم، نقول لهم يحصل بهذا مصالح وبهذا مفاسد، إن قالوا لك العلماء صرح باسم وقتها تصرح، إن قال لك العلماء لا تصرح لأن المفسدة أعظم لأنهم سيتسلطون على سلطاننا ويثورون شعوبنا علينا، أن كما أنت تفعل هم سيفعلون، الإعلام سيشتغل. يعني أنت الآن لما يصير مشكلة بين الدول الروس بيحلوا بعضهم، أنا سألني كيف، لكن لما يدخل الشباب ويصير بين السلفيين هتصير حزازة بين نفس المنهج الواحد. لذلك لما تكلم بعض المشايخ على حكومة قطر غضب السلفيون في قطر وصار في بينهم فرقة واختلاف، وصار يطعن بعض المشايخ السلفيين لأنه تكلم في حكومتهم في رئيسهم، هذا باب شر. يعني نعم
هوى أو يعني هكذا طعن في دينه.
أنت فهمت الجواب الآن؟ أنا ما عندي مشكلة تقول لي تتكلم في ديني ولا مش في ديني، أنا ما يهمني هذا. هذا مع نفسك على قوله ومع نفسه.
الشباب الذين غضبوا.
خلك الشباب هذول سلفيين عندهم مشايخ يفتونهم بهذا، ومشايخ كبار ما هم صغار. يعني المشايخ هذه المسألة مشكلة بين المشايخ أنفسهم. أنا ما أتكلم عن فلان الصغير وفلان الصغير أو طالب العلم وطالب، أتكلم عن مشايخ لهم وزنهم في الساحة السلفية. مع ذلك وقع بينهم نزاع واختلاف وافتراق كمان. فنحن أنا قلت لك الأمر الواضح الجلي، إذا اندفع شره ببيان الأخطاء أو ببيان يعني المفاسد المترتبة على هذه الدعوة، وفهمنا شعوبنا وفهمنا الناس، واندفع الشر بدون ذكر الأسماء. ليه؟ عشان أنت الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا اندفع شر هذه الحملة الشرسة على الدولة برد على أصحابها وأهلها، الحمد لله. وهذه الدول السياسات انتبهوا منها، لأنه اليوم أنت تظن نفسك تنصر سلطانك وتصير تسب في السلطان حق الدولة الثانية، بعد أسبوع وأن سلطان الدولة الثانية جاي لبلدك متحاضن مع السلطان وصايرين أصحاب، وانقلبت الأمور صار يمدحه بعد ما كان يذمه، صرنا مثل السياسيين يوم فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ترى هذا واقع كثير من الساسة والسياسات، التبدل في الدين. والشاب إذا دخل في غمار هذه السياسة اللي أكثرها مبني على الكذب ضل وأضل. لذلك إحنا طلاب العلم ميزتنا أن نعلم الناس التوحيد، نعلم الناس السنة، نعلمهم الهدوء. طيب هو السلطان ذاك أراد يخلي شباب الدولة تبعتكم في تونس ثوريين، روح فهم الشباب يا إخوة لا يجوز. إن قال لك والله حاكم الدولة تلك سلفي كبير وأنا أتبع السلفية، هنا أقول هذا مش سلفي، هم لن يقولوا هذا ولن يفعلوا هذا، إحنا نعرف بماذا يستدلون. ولا عمر أحد استدل بحاكم الدولة الفلانية، حتى أردوغان نفسه ما أحد قال قدوتي أردوغان وصلى الله عليه وسلم على أردوغان ولذلك أنا أفعل. لا، يأتون بكلام المفكرين وكلام المشايخ تبعهم الإخوانيين وشبه الخوارج، والأردوغان مجرد رئيس دولة محطوط وعنده الله أعلم شو عنده. أنا أريد أتكلم في المواضيع هذه. هذه الخلاصة والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. والدرس القادم إن شاء الله تعالى يكون يوم الأحد القادم.
جزاك الله خير. بارك الله فيك.